غريب حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. بكم نلتقي هذه الليلة وهذه التغطية المفتوحة لأحداث ميدان التحرير. مصر تتحرك، مصر تنطلق في كل اتجاه، مصر تشتعل هذه الليلة وتحركات في كل ميادين مصر. الثوار خرجوا إلى الميدان، تعاملات مختلفة حدثت هناك، تحركات في مختلف الميادين المصرية، وأخيرا خرج إلى الشارع المصري رد فعل ربما يكون هو الأقوى في تاريخ مصر منذ تولي المجلس العسكري المسؤولية ومنذ قيام ثورة 25 يناير. الليلة تقدمت حكومة عصام شرف الحكومة الانتقالية باستقالتها، وقبل المجلس العسكري هذه الاستقالة بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. الحكومة تقدمت باستقالتها للعسكري، وهذا إعلان على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. ربما تهدأ الأمور قليلا، ربما تهدأ الأجواء في مختلف الميادين المصرية حول هذه التغطية أو التغطية في تغطية مفتوحة على شاشة الرحمة. نقدم لكم هذه الليلة تحليلات مختلفة من مختلف ألوان الطيف المصري، ردود الفعل المختلفة في الشارع وفي ميدان التحرير في مختلف الميادين المصرية في كل محافظات مصر. وهنا في الاستوديو معكم تحليل شامل لكافة المستجدات على الساحة، ردود الفعل لإقالة حكومة شرف، التوقعات الحقيقية والمختلفة لمن سيخلف شرف، المهام التي ستقوم بها الحكومة الجديدة، هل سيهدأ الشارع المصري؟ هل سيهدأ ثوار التحرير؟ المأزق تشخيصه، تحليله، الاتجاه إلى أين؟ مصر متجه إلى أين؟ ونحن ننقل لكم هذه التغطية المفتوحة تحت شعار مصر أولاً. مصر أولا، نعم الوطن أولا. اسمحوا لي أن أرحب معكم بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد علي خير. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أنت والسادة المشاهدين.
أستاذ محمد، هذه الليلة وبالتحديد في ميدان التحرير ومختلف الميادين المصرية استمرار لما حدث مساء السبت الماضي وتعديات هذا تداعيات هذا الحدث لا تزال مستمرة للأسف الشديد حتى الآن. حشود هائلة موجودة في ميدان التحرير، تجمعات مختلفة في مختلف الميادين المصرية، وها هي حكومة شرف الحكومة التي خرج رئيسها على أكتاف ثوار التحرير الليلة قدمت استقالتها استجابة أيضا لمطالب ثوار التحرير. أستاذ محمد، خلينا أسأل حضرتك في البداية، لماذا وكيف وصلنا لهذا المشهد المتأزم الآن على مختلف الأصعدة والميادين المصري؟
هذا سؤال مهم في بداية هذه الحلقة، وأحييك على أن يكون عنوان هذه الحلقة هي مصر أولا. كيف وصلنا إلى هذا المشهد؟ خلينا نبدأ أولا ونقول لماذا يثور المواطنون في أي دولة في العالم؟ بيثوروا عندما يتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لما الثلاث أمور دي كلها تفسد ينزل المواطنون في الشارع يعبرون عن غضبهم وتقوم ثورتهم. عندما نزل المصريون في يناير كانت الأمور قد تأزمت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي حدثت الثورة. من تولى زمام الأمور في البلاد؟ إما المجلس العسكري ثم الحكومة معه الحكومة الانتقالية التي جرى تكليفها مرتين شرف، كان من المنوط بهم أنهم يفهموا أن المواطنون نزلوا الميدان للثلاث أسباب أو لتلك الحزمة المجتمع سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. انتظر المصريون 10 أشهر كاملة دون ملل دون كلل، تحملوا كافة الصعاب، تحملوا غلاء في الأسعار، تحملوا فراغا أمنيا، تحملوا أداء سياسيا مرتجلا خلال الفترة الانتقالية، حتى أنهم سموها ليست فترة انتقالية ولكن فترة ارتجالية. تعال نقيم ما جرى في خلال الـ10 شهور الماضية أدى بنا إلى هذا المشهد. خلينا ناخد سياسيا. فيما يتعلق بسياسيا، كان المنوط بالمجلس العسكري بصفته السلطة السياسية التي تدير البلاد بالوكالة عن ثوار ميدان التحرير أو عن المواطنين هو الاستجابة لكافة مطالب الثورة. من الأمثلة مثلا أنه هو مثلما قمت مجلس عسكري بحل البرلمان مجلسي الشعب والشورى كان يجب أن تقوم بحل كافة المجالس الشعبية والمحلية، لكن هذا لم يحدث ولجأنا إلى القضاء. كان من الملوك به أن تقوم بحل الحزب الوطني الحاكم، لأنه لا يمكن أن يخرج شعب يسقط نظاما ويبقى حزبه، يعني هذه بديهية. الجزء الثالث أيضا كان من المفترض على المجلس العسكري أن يقوم بإقصاء كافة عناصر النظام السابق الموجودة في الجامعات والآيات إلى آخره. الشعب ما كانش بيطالبوا أن ده يتم فورا، بس على الأقل كنا نجد مراحل. ده جزء من تبعات أشياء كثيرة جدا، أنا مش عايز أسرد لك عشرات الأمثلة التي كان يجب على المجلس العسكري أن ينفذ فرض استجابة للثورة.
يعني نقدر نقول يا أستاذ محمد بناء على تحليل حضرتك أن تباطؤ المجلس العسكري في اتخاذات القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة هو واحد من الأسباب الرئيسة للوصول لهذا المشهد المتأزم؟
نعم، أضف إلى ذلك أنه جرى تكليف حكومة جديدة اللي هي في 11 فبراير حكومة شفيق ثم حكومة شرف. هذه الحكومة المجلس العسكري كلفها بمهمتين، الأولى استعادة الأمن، اثنين دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد. في خلال 10 أشهر كل المصريين ضجوا وقالوا يا أخوانا لا يوجد أمن في الشارع والاقتصاد حاله زي الزفت، بطالة شديدة، ارتفاع في الأسعار. لم نجد أي محاسبة من المجلس العسكري للحكومة. أمارة هذه المحاسبة أن يتم إقصاء مثلا أحد الوزراء نتيجة تقصير ما، لم نجد مثل ذلك. لكن أيضا الأمانة والموضوعية، وإحنا رافعين شعار هذه الحلقة مصر أولا، ألا نحمل المجلس العسكري المسؤولية بأكملها. يتحمل المجلس العسكري أكبر قدر مما حدث وهدى بنا إلى هذا المشهد اليوم. بصفته السلطة التي تملك الحل والعقد، بالسلطة التي تملك مفاتيح الأمور. لكن علينا أيضا إذا كنا نبتغي الموضوعية أن نحاسب بعض القوى التي أدت بنا إلى هذا المشهد.
إذن كلنا شركاء في
المشهد الحالي. في هذه الأزمة.
أستاذ محمد اسمح لي أخرج مع حضرتك لميدان التحرير للوقوف على آخر المستجدات. معنا على الهاتف من ميدان التحرير محمد رشاد الصحفي بجريدة الرحمة ومراسلنا من ميدان التحرير. محمد أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
محمد إيه الأخبار عندك في الميدان؟
أنا في جمال مقصرين في ميدان التحرير شتاف موحد بضرورة تسليم السلطة من المجلس العسكري لحكومة مدنية ورفض الدولة العسكرية، وتتوافد الحشود على ميدان التحرير، وبحديث مع عدد كبير من المتظاهرين في الميدان تلخصت مطالبهم في مجموعة من المطالب. أول المطالب رفض استخدام القوة ضد أي تظاهر، والمطالبة بإقالة حكومة المطالبة بإقالة العفوي ومحاكمته. ثاني حاجة فض الحديث نهائيا عن أي وثائق دستورية وإقفال هذا الباب وتركه للبرلمان المقبل. وكان قبل كده في مطالبة بإقالة حكومة عصام شرف. وبعد
محمد رد فعل الجماهير المحتشدة في الميدان الآن على تقدم عصام شرف وحكومته بالاستقالة
لم يكن رد الفعل الذي ينتظره الكثير، فهي مجرد ذراع للمجلس العسكري وتركزه في المطالب في إسقاط الحكم العسكري فقط.
لكن الحديث داخل ميدان التحرير والجموع المحتشدة، ألم يرحب البعض مثلا بتقدم عصام شرف؟ ألم يطالب البعض المجلس العسكري بقبول هذه الاستقالة؟
نعم، طالب الكثير المجلس العسكري بقبول الاستقالة مع تخلي المجلس العسكري عن السلطة وإعلان موعد محدد 4 أبريل 2012 لتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب.
محمد، مين أبرز الرموز اللي موجودين عندك في الميدان؟
حاليا موجود دكتور محمد عبد المنعم الصاوي، وفي اخر على وصول دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل.
محمد من ميدان التحرير بشكرك شكرا جزيلا ونعاود الاتصال بك بعد قليل. استاذ محمد، هذا هو المشهد في ميدان التحرير. حتى قبول استقاله شرف، تقدم شرف باستقالته، لم يلقى ترحيبا داخل ميدان التحرير، فماذا يريدون من في التحرير؟
خلينا نقول ان خبر إقالة يعني تقديم حكومه شرف لاستقالتها هذا خبر جيد، امر مطلوب، ولكن وجهه نظري ووجهه نظر ايضا من في التحرير انها يجب الا يكون هذا القرار منفصلا بذاته، بل يجب ان تكون هناك حزبة من الامور. بس دعنا حتى نرتب اوراق هذه الحلقه، انا استكمل معك ما بداته.
نعم، تفضل.
فالجزء الذي يتعلق بأداء المجلس العسكري اللي أدى بنا إلى هذا المشهد إحنا استعرضناه سياسيا.
نعم.
اقتصاديا قلنا هناك ارتفاع مهول في الأسعار.
نعم.
في تزايد في معدلات البطالة.
نعم.
اجتماعيا زاد معدل الفقر 5%، زاد عدد الفقراء من 40% إلى 45%.
نعم.
حسب آخر.
نعم.
تقرير.
نعم.
نيجي على الجزء الثاني وهو الأهم، اللي هو لن نحمل المسؤولية للمجلس فقط.
نعم.
ولكن ينضم معه بعض القوى. واحد، النخبة المصرية السياسية المثقفة التي خذلت المصريين. كان من كان المطلوب. نعم. من النخب السياسية أن تقدم تصورها لطبيعة المرحلة الانتقالية. المجلس العسكري احنا كل شوية عمالين نتهمه ان هو اول مرة يدير البلاد. طيب يا سيدي، المجلس العسكري قاعد دلوقتي في قلب الأوضة وعمال يدير البلد، انت كدورك ايه كنخب مثقفة، كمثقفين، كأساتذة الجامعة، ككتاب، كقادة رأي، ان تقدم تصور. لكننا وجدنا النخبة ماذا حدث منهم؟ مفيش اي مؤتمر، او اذكرك زي مؤتمر الوفاق الوطني و إلا لما كانوا يبدأوا بحوار وينتهي بتشابك.
نعم.
الكل يسعى إلى الظهور، الكل يبحث عن الفضائيات والتلميع الإعلامي.
نعم.
الكل ترك ميدان التحرير والحوار مع المجلس وأصبح يجلس، أصبح يبحث عن هذا الضوء أو عن هذا الشوء الإعلامي. النخب المثقفة خزلت مصر فعلا لأنها لم تقدم تصورا شاملا مقترحا يقدم إلى المجلس العسكري.
إذن هذه النخب والقوى السياسية المختلفة جعلت من مصالحها الشخصية مطلبا مقدما على المصلحة العامة للوطن،
على الاهتمام بالنخب لسبب بسيط جدا.
نعم.
يا أستاذ إيهاب، عندما تقوم الثورة قلنا أنها لا هدف إلا سلس له إسقاط نظام، كان بقية إسقاط النظام يجب أن يقوم به المجلس العسكري، ثم بناء نظام سياسي جديد. الذي يقوم بإعداد أو بناء النظام السياسي الجديد أو تصورات أو ملامحه هم طليعة مصر من المثقفين والنخب.
نعم. أستاذ محمد، خلينا نكمل مع حضرتك بعد ما ناخد مداخلة من اسكندرية لاطمئنان على الموقف هناك. معنا من الإسكندرية نسمة علي مراسلة قناة الرحمة في الإسكندرية. نسمة، أهلا وسهلا بيك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الموقف في اسكندرية إيه يا نسمة؟ طمنينا.
دلوقتي في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية، وفي حالات إصابة بمصابين نظرا لاستخدام القنابل المثيرة للدموع، ففي حالات اختناق كثيرة. والنهاردة شهدت اسكندرية خروج مسيرة شارك فيها ما يقرب من 5000 طالب من أمام المجمع النظري والطبي في منطقة الشطبي، توجهت إلى المنطقة الشمالية العسكرية للتنديد بأحداث العنف في ميدان التحرير والذي أدت إلى وقوع العشرات من المصابين والقتلى.
نسمع أصداء إصدار قانون الغدر السياسي في الاسكندرية إيه؟
والله هو كل الناس كانت متوقعه القانون ده، يعني تم صدوره في وقت متأخر. القانون كان المفترض ان هو يصدر قبل كده، من ايام تم حل مجلس حزب الوطني المنحل كانت الناس بتطالب بتطبيق قانون العزل السياسي لسلول الحزب الوطني الذي افسد الحياه السياسيه.
تفاعل الناس مع تقديم عصام شرف باستقالته، هل في ترحيب في الشارع السكندري؟
هو في ترحيب، بس شايفين برضو ان الخطوات متاخره، يعني دي كانت مطالب من الجماهير في الشارع السكندري وفي الشارع المصري بصفه عامه لتقديم استقاله عصام شرف بتطبيق قانون العزل السياسي. وكل المواضيع دي تم دلوقتي تنفيذها بعد وقوع العشرات من القتلى والمصابين.
اماكن تجمعات الناس عندك في اسكندريه فين يا نسمه؟
بتخرج مسيرات من ساحه، من امام ساحه مسجد القائد ابراهيم. خرجت اخر مسيره في تمام الساعه 6 من امام ساحه القائد ابراهيم، شارك فيها ما يقرب من 3000 مواطن وناشط، توجهت الى قياده المنطقه الشماليه العسكريه مرددين هتافات يسقط حكم العسكر ومطالبين باقاله عصام شرف ومحاسبه المسؤولين عن الاحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفتره الاخيره.
هل في جرحى او مصادمات عندك في اسكندريه يا نسمه؟
في جرحى نتيجه استخدام الغاز المثير للدموع. الدموع، انا بكلم حضرتك دلوقتي من امام مديريه امن الاسكندريه، وبيتم استخدام القنابل المثيره للدموع. حضرتك سامع صوت ضرب الطلقات بتاعه،
يعني هذا التشابك يتم الان؟
دلوقتي. اي فندم، انا بكلم حضرتك دلوقتي من امام مديريه امن الاسكندريه.
التجمعات هل هي كبيره بالفعل او تمثل تهديدا للامن في الاسكندريه؟
هي التجمعات كبيره، بس يعني التجمعات الكبيره السلميه قدام المنطقه الشماليه العسكريه، بس حالات اللي هي او الضرب وكل حاجه موجود قدام مديريه امن اسكندريه.
نسمة، يعني بشكرك شكرا جزيلا يا نسمة.
هو في منطقه سموحه.
بشكرك شكرا جزيلا، وسنعاود الاتصال معك مره اخرى للوقوف على اخر المستجدات لديك في الاسكندريه. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد، هذا هو الموقف في الاسكندريه، موقف متوافق تماما مع
ما يحدث
في التحرير، لكن خلينا نكمل تحليل حضرتك.
يبقى المجلس العسكري يتحمل المسؤوليه الاكبر، الجزء الثاني النخب التي خذلت المواطن، ثالث حاجه الاحزاب والقوى السياسيه.
نعم.
الاحزاب منذ 12 فبراير تعاملت مع تلك الثوره على انها عباره عن قطعه جاتوه او
نعم.
تورته كبيره الكل يسعى يحصل على اكبر قطعه.
نعم.
الأحزاب ادتنا انطباع أنها ستجلس مع بعض وهترتب أوراق للانتخابات. أنا كنت بتصور أحزاب رئيسية كبيرة زي الوفد والحرية والعدالة على أساس مصلحة مصر أولا، هيجتمعوا مع بعض ينسقوا بينهم من بعض قوائم يشرحوا للناس إيه الانتخابات على أساس هذا البرلمان هو مفروض البرلمان الأفضل على مدار العصور لصالح مصر. لكن وجدنا إيه؟ وجدنا أنهم تعاملوا مع البرلمان على أنه هو الغنيمة. الحرية والعدالة بحثت عن المصالح، الوفد بحث عن المصالح، الكتلة المصرية بحثت عن المصالح. إذا كان هذا أمر مبرر سياسيا في الظروف العادية، فعلى الأقل في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به مصر كان علينا أن نرفع على هذه الأحزاب أن ترفع شعار فعلا مصر أول. وجدنا انشقاقات في هذه التحالفات، انهارت الأحزاب، كل واحد دخل سكة والتاني خد طريق معاكس لي. الأحزاب أيضا فشلت، الأحزاب لم تقدم أي تصور للمجلس العسكري حول المرحلة القادمة. الأحزاب ذهبت إلى المجلس العسكري و13 حزب منه الحرية والعدالة ومضى على الوثيقة أمام الفريق سامي عنان، ولكنهم خرجوا من عنده بعد ذلك تراجعوا عنها. إذن الأحزاب مع النخب ساهموا أيضا فيما نحن فيه. المجلس العسكري متهم لأنه هو السلطة السياسية التي تدير البلاد ويتولى يعني بحكم هذه السلطة القرار، لكن أيضا معه الأحزاب ومعه قوى سياسية حتى ولو معك الآن مداخلة حني بآخر حاجة، أن الإعلام لعب دورا للأسف لم تكن مصر تتحمله في هذه الفترة. الإعلام ركز على كل ما يتعلق بالإثارة، على كل ما يتعلق بفتح ملفات النظام القديم، لكنني لم أجد إعلاما متكاملا محترما يناسب مصر في هذه الفترة يسعى إلى بناء مصر الجديدة، يسعى إلى تقديم خريطة الطريق. الإعلام أيضا المصري هو متهم وأدى بنا مع المجلس العسكري والنخب والأحزاب.
أستاذ محمد، بعد هذا التشخيص الرائع للموقف الحقيقي والمشهد الحالي في ميدان التحرير وتأزم الحالة المصرية الآن، أنا محتاج محرك بعد هذا الاتصال أن احنا نضع حل لهذه الأزمة، وهل هذه الأزمة مرشحة بالفعل للتكرار في أوقات قادمة؟ خلينا ناخد ده بعد هذا الاتصال. أحمد أبو عقيل من ميدان التحرير، أحمد إيه الأخبار عندك؟
أستاذ إيهاب، وكأن الحكومة تقدم في ملطة، ردود أفعال غاضبة من قبل الثوار الموجودين في ميدان التحرير بعد إعلان إصدار قانون إفساد الحياة السياسية اليوم. وكأن ردود الثوار أن المجلس العسكري كان يعطل القانون بدون داعي لمصلحة شخصية. الثوار أكدوا أن الحكومة والمجلس العسكري اعتادوا على تنفيذ المطالب بسخط مستمر. إقالة حكومة شرف ليس هو مطلب الثوار، فلم يجد تقديم حكومة شرف استقالتها ردود فعل من الثوار، مؤكدين أن الحكومة هي أداة للمجلس العسكري يحركها كيف يشاء، وأن أي حكومة تأتي في وجود المجلس العسكري هي حكومة باهتة. المطلب الأساسي للثوار هو تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.
وماذا أيضا؟
هذا هو المطلب الأساسي. كل الثوار المتواجدون في التحرير مطلبهم ويقولون أننا لن نترك ميدان التحرير إلا بتسليم السلطة حتى آخر يوم، حتى تسليم السلطة.
أحمد، بعد تقديم عصام شرف لاستقالته، هل بورصة ميدان التحرير قدمت أو رشحت أسماء بعينها لخلافة شرف؟
الجميع هنا لم يتحدث. كان المطلب الأساسي هو تسليم السلطة، ويقولون أن أي حكومة تأتي بعد ذلك تكون حكومة باهتة في ظل وجود المجلس العسكري، لذلك لم يرشحوا أي أسماء لتولي الحكومة بعد حكومة عصام شرف.
أحمد، ما هي ملامح القوى الموجودة الآن في ميدان التحرير؟ مين التيارات اللي موجودة؟ مين اللي بيحشدوا؟ مين اللي بيخطبوا في التحرير دلوقتي؟
القوى الموجودة في التحرير هي قوى من مختلف التيارات. التيارات الإسلامية موجودة هنا بكثير، التيارات الليبرالية، الدكتور محمد عبد المنعم الطاو موجود هنا، شباب حتى في مختلف المحافظات، هناك شباب عديد جاء من مختلف المحافظات لميدان التحرير، وكأننا نعود إلى نقطة البداية إلى 25 يناير مرة أخرى.
أجواء التحرير هل يعني بتاخدنا في اتجاه استمرار هذا الاعتصام، أم مع دخول الليل في أعداد بتغادر التحرير أو كده؟
الأعداد تتزايد حتى مع دخول الليل، الأعداد تتزايد، الكل هنا ماكت، حتى هذا هو الكلام الأكيد، الكل هنا ماكت حتى تسليم السلطة.
أحمد من ميدان التحرير، بشكرك شكرا جزيلا، وسنعود الاتصال بك مرات أخرى إن شاء الله. هذا هو الموقف أيضا في ميدان التحرير، إصرار على رفض حتى تقدم عصام شرف باستقالته لم يتم الحديث حتى عن ترشيح اي اسماء، كما تردد من ايام ان هناك بورصة ميدان التحرير او بورصة القوى الثورية ترشح البرادعي لخلافة شرف حتى يقتنص دورا اكبر الحكومة او تمثل حكومة انقاذ وطني تقود المرحلة القادمة. استاذ محمد خليني ارجع لحضرتك والسؤال اللي طرحناه قبل هذه المداخلة، الازمة هل هي بالفعل مرشحة للتكرار في فترات قادمة؟
الازمة مرشحة للتكرار اذا لم تلتفت القوى التي ذكرتها الى ان تراجع نفسها وتقيم اداء المجلس العسكري، عليه ان يراجع اداؤه في خلال 10 أشهر ويقتنع انه هو الذي ادى بنا الى هذه الازمة المستحكمة. نعم. الاعلام يراجع نفسه لانه لم يلعب الدور الذي كان يجب ان يلعب او يمارسه تجاه مصالح مصر العليا في هذا التوقيت. الثلاثة الاحزاب كان عليها ان تتراجع عن مصالحها الضيقة الذاتية. 4 النخب السياسية كان يجب أن تتواجد مع المجلس العسكري وتمارس ضغطا وتقدم له ما يملي عليها الضمير الوطني. لكن إذا كان الثوار الآن في ميدان التحرير يرفضون إقالة حكومة شرف، فهذا على الأقل يعيدنا إلى أجواء 25 يناير اللي هي كان شعارها دائما أن الحكم يتصرف ببطء شديد جدا، أن مبارك يستجيب على القرار السبت بينما كان يجب أن يستجيب به قبلها بليلة يعني. هذا هو الأداء. التعامل مع المجلس العسكري خلال 10 أشهر وجدنا أنه لم يمنح الحكومة السلطة الكاملة كي تتصرف. كان دائما يجب العودة باستمرار، رغم أن هذه الحكومة لو كانت تولت فعلا أو أنجزت الملفين الرئيسيين الأمن ثم الاقتصاد أعتقد كانت أعصاب المصريين كلهم النهاردة كانوا في أكثر راحة حتى تستطيع أن تفكر بشكل جيد. يجب أن يكون باب غرفتك مغلق عليك وأنت تشعر بأمان وطعام بيتك موجود. لكن عندما لا تجد هذا الطعام ثم عندما يكون بابك مهددا بأن يقتحمه أي قاطع طريق، في هذه الحالة أنت بتفزع. وبالتالي الكل سينزل ميدان التحرير للحصول على هذين الأمرين. إذا المجلس العسكري عايز يحل المشكلة سريعا فهو أن يأتي فعلا بحكومة محل توافق وطني، حكومة مثلا يرشح لها شخصية يكون عليها ما يشبه الإجماع، ثم نقتنع تماما أن المجلس العسكري سيمنح هذه الحكومة كافة الصلاحيات ولا يسحب منها أي صلاحية. إذا رأت هذه الحكومة أن تقترض من الخارج فلتقترض، إذا رأت هذه الحكومة أن تحاسب ضباطا في الداخلية فلتحاسب، إذا رأت هذه الحكومة أنه يجب أن يتم إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي الآن فيجب أن يتم ذلك. لكن المشكلة أنك تأتي بأشخاص أو وجوه مع كامل الاحترام لأشخاصهم لكنهم منزوع الصلاحية، وبالتالي كنت تجد دائما الخبر المتكرر عصام شرف وحكومته ينهون اجتماعهم فورا ويذهبون إلى المجلس العسكري
يعني. طيب أستاذ محمد خليني أطرح حضرتك مسألة استقالة عصام شرف، ونحن نشاهد هذه التحركات من ميدان التحرير وهذا الحدث العظيم الذي نتمنى أن يمر على خير هذه الليلة في ميدان التحرير. المجلس العسكري حتى الآن لم يحسم قبول استقالة شرف، في وجهة نظرك هل سيحسم المجلس العسكري قبول استقالة شرف أم سيصر على الإصرار على قراره في مواجهة هذا العناد القائم في ميدان التحرير؟
معنى تسريب خبر أن حكومة شرف قدمت استقالتها معناه أنها قبلت يعني المجلس العسكري يعلم تماما أن هذه الأزمة هي الأخطر في تاريخ مصر منذ 11 فبراير حتى الآن. جميع الثوار الذين نزلوا ميدان التحرير وباتوا قبل ذلك كانوا يبحثون عن مطالب محددة اللي هي محاكمة الرئيس المقلوع وأعوانه، حل حزب وطني، رفع بعض الشعارات التي تطالب بالحرية أو بالتسريع في وتيرة المحاكمات. لكن نحن الآن نحن في مأزق يستهدف السلطة السياسية التي تدير البلاد يحاسبها على 10 أشهر. فات عن المجلس العسكري أن من نزل ميدان التحرير وأقصى نظاما وحاسبه ليس ببعيد أن يحاسب أي سلطة تتولى البلاد. وبالتالي كان عليه أن يسرع في تلك الخطوات. أمامه الفرصة لم تفوت بعد. 1 أنه يبدأ بتعيين حكومة فعلا محل احترام وتأييد الكف يعني غالبية المواطنين. 2 أن تكون شخص رئيس الحكومة مشهود له بالكفاءة الشديدة جدا بالنزاهة أنه يملك الرؤية ك كافة الوزراء الذين وجدناهم بلا استثناء في تلك الحكومة بما فيهم رئيس الحكومة لا أحد منهم يمتلك أي رؤية أو تصور.
الأيادي المهزوزة لا تصنع قرارا.
ثم أن يمنح هذه الحكومة مباشرة صلاحيات. أنا استمعت بالأمس إلى حوار الدكتور محمد البرادعي في إحدى القنوات الفضائية، والرجل كان عندما سئل هل يمكن أن يقبل الحكومة قال أقبل الحكومة إذا كانت في خدمة الوطن ولن أترشح للرئاسة، وأعلم أنني لو قبلتها سأكون كبش فداء، لكن أشترط شرط وحيد فقط ألا وهو أن تمنح لي الصلاحيات كاملة.
إذن بورصة ميدان التحرير وبورصة محلين سياسيين بيطرح محمد البرادع بقوة، هل ترى أن محمد البرادع هو رجل المرحلة؟
في تقدير الشخصي نعم، لسبب بسيط جدا. البرادعي هو الشخص الذي تنبأ بهذه الثورة، هو كان إطلاقة الشرارة الأولى لهذه الثورة جاءت من عند الدكتور محمد البرادعي. دكتور محمد البرادعي قام وقيمة مصرية عالمية في الداخل وفي الخارج، يمتلك شبكة هائلة جدا من العلاقات الدولية التي يمكن أن تساعدك. مصر الآن تحتاج إلى بناء مؤسسي، جميع مؤسساتك منهارة، ليس الآن ولكن منذ 30 عاما. يعني هذا الرجل قادر على أن يضبط لك أداء الأمن، هذا الرجل قادر لك على أن يدير عجلة الإنتاج والاقتصاد، يعني بشرط أن تمنح له الصلاحيات. إذا كان البعض يتهم البرادعي أو يتخوف منه يمينا أو يسارا، دعونا نتحدث بمنتهى الصراحة، سيكون معه وفوقه المجلس العسكري، وسيكون تحت أضواء الإعلام، وما يعني أقصى أضواء الإعلام، يعني هذا الرجل لن يعمل بليل يعني.
نعم.
بل أرى أن أي شخص هيتحمل
التحرير قائم للجميع،
والتحرير قائم للجميع. نعم. أنهم إذا كانوا أتوا بعصام شرف فاليوم بيطلبوا بإقالته يعني. لكن هذا الرجل أولا هو أحد المرشحين يعني لرئاسة الجمهورية.
نعم.
سنتنازل عن هذا الترشيح، لأن صور ميدان التحرير قالوا إذا جاء أي شخص وقرر أن يتولى رئاسة الحكومة في هذا التوقيت فعليه ألا يرشح نفسه للرئاسة، والرجل أعلن أمس أنه على هذا الاستعداد،
يعني يضحي بحلم العمر أن يكون رئيسا للدولة
لأنه
سيعلي أن تعلو مصر أولا،
بس بشرط.
نعم.
أن يمنحه المجلس العسكري كافة الصلاحيات، لا يتدخل في عمله.
هل تتصور أستاذ محمد، خليني أطرح هذا السؤال، هل تتصور أن البرادعي إذا تولى هذه المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سيكون قادرا على انتزاع هذه الصلاحيات؟ إجابة السؤال أخذها من حضرتك بعد هذه المداخلة من دمياط. ابتهال الدبسي مديرة مكتب جريدة الرحمة في دمياط ومرسلتنا في دمياط. ابتهال، أهلا وسهلا بك.
أهلا
حبيبتي. ابتهال، الموقف في دمياط إيه؟ هل هناك تحركات في شوارع دمياط تتماشى مع هذا الحراك الشديد في القاهرة والإسكندرية؟
تمام. هو النهارده بدأت حركة شباب 6 ابريل الساعة 3 العصر تقريبا، احتشدهم واتقابلوا في ميدان البسطة اللي هو ميدان الحرية في دمياط، وعملوا مسيرة كبيرة جدا جامعة الآلاف، وجابوا بيها شوارع المحافظة، وكانوا رافعين علم مصر ومرددين لافتات كلها ضد المجلس العسكري. حتى في بعض اللافتات قالوا ما احنا الشعب الخط الأحمر، ايوه بنهتف ضد العسكر، وكانت كل الهتافات ان هم يعني ضد حكم العسكر للبلد.
فنون الوطني كان رد فعلهم ايه ابتهال بعد صدور قرار العزل السياسي؟
هم طبعا حاليا يعني شبه احتفالات في البلد بالقرار ده، وبدأ
من يحتفل ومن يبكي ابتهال؟
اللي هم الشباب المتظاهرين بيحتفلوا بالقرار ده، بس في الناس اللي هي فعلا خايفة على البلد او خايفة على ضياع الاستقرار اللي احنا بادئين نروح ليه دلوقتي، سواء بتشكيل انتخابات جديدة وانتخابات برلمانية وكده، فالناس دي زعلانة على اللي بيحصل في البلد.
بس رد فعل تقدم عصام شرف باستقالته ايه عندك؟
عندي في ناس كتير زعلانة، لان عارفة ان البلد دلوقتي في مرحلة خطر، احنا محتاجين حكومة ومحتاجين انتخابات ومحتاجين استقرار، وكل فجأة حتى في بعض الاحزاب اللي هي السياسية قررت النهاردة ان هي تبطل تعمل مؤتمرات في الشوارع او دعايه انتخابيه بعد القرار ده، لان طبعا الموضوع بالنسبه لهم اصبح لا جدوى له ان يبقى في دعايه انتخابيه. خلاص ما عادش، والكل بيؤكد ان الانتخابات هذا العام لن تتم، وان هناك يد خفيه في الموضوع، تشار الاتهامات للاخوان المسلمين احيانا وللسلفيين في احيان اخرى ان هم عايزين ياخدوا البلد زي ما هي كده.
ابتهال بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دمياط.
أشكرك، مع السلامة.
هذا هو رد فعل الشارع في دمياط.
قانون العزل السياسي.
نعم، قانون العزل السياسي، تخوف على مختلف الأجواء، بعض الناس ترشح أن الانتخابات القادمة مقبلة على إلغاء. أستاذ محمد، خليني أرجع لسؤال الحضرة، وهل سيكون البرادعي قادرا على انتزاع صلاحيات لم يستطع أن ينتزاعها عصام شرف؟
حسب الفهم لشخصية الدكتور محمد البرادعي الإجابة نعم، أنه يستطيع ذلك وأنه لن يقبل إلا بصلاحيات كاملة، صلاحيات رئيس حكومة بجد.
أستاذ محمد، جاءنا من الكنترول الآن أن المجلس العسكري رفض قبول استقالة شرف، الوضع كيف ترى؟
إنه يكرر نفس مأساة النظام السابق، يعني لأنه يعلم تماما أنه لو رفض قبول عصام شرف سيستمر الاعتصام، لأنه معنى ذلك أن المشهد أصبح متجمد، الحكومة بهذا الأداء المتردي، لا أمن لا اقتصاد، ثم أصبح هناك صقر جديد بين ثوار ميدان التحرير ووزارة الداخلية في عهد منصور العسكري بعد استشهاد أكثر من 30 شاب ومواطن أمس. يعني أنت زدت المشكلة تعقيدا، هتحلها إزاي إذا أنت رفضت؟
نعم، خلينا ناخد هذا الاتصال. اسم محمد، معنا تامر من تامر من ايه؟ تامر من الدقالية. تامر، اهلا وسهلا بيك.
اهلا وسهلا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام استامر، اتفضل.
بالنسبة يا فندم دلوقتي انا مواطن مصري،
نعم،
وبتكلم كأن انا مواطن مصري وبحب البلد ديت. نعم. لمصلحة مين كل اللي بيحصل دوت؟ انا عاوز بس رد واحد من المجلس العسكري يطلع ببيان كده، يقول انا تبع الثوره يا انا تبع النظام السابق، عشان يريح الشارع المصري ونشوف احنا ماشيين ازاي.
تامر، كلمتك في الدنيا. تامر، بشكرك شكرا جزيلا.
هذه هي الحقيقه،
هذه هي الحقيقه،
هذه هي الحقيقه. المجلس اذا كان حدد، يعني اذا كنا بنتكلم بقى منذ 11 فبراير، ظني النهائي ان هناك اختلاف في الاهداف بين المصريون وبين الذين نزلوا في ميدان التحرير وبين المجلس العسكري. المجلس العسكري كان يرى أن الهدف النهائي لهذه الثورة تحقق بإقصاء النظام، بإقصاء الرئيس السابق وإلغاء ملف التوريث. بينما الثوار رأوا أن تلك هي الطلقة الأولى، لأن كان يجب أن يعقب طلقات. عند هذه النقطة المجلس العسكري يرى أن كل شيء زي الفل، لكن كل شيء فعلا ليس زي الفل. الأسعار سيئة، الأسعار تزداد، الأمور تزداد فحشا وغلاء في الأسواق، لا يوجد حكومة، لا توجد هيبة دولة، لا يوجد أمن في الشارع.
أستاذ محمد، دعني أقول لك أننا في حاجة الآن لمخاطبة ميدان التحرير. لو حضرتك ماسك مايكروفون وبتخاطب اللي في ميدان التحرير دلوقتي، توجه لهم رسالة تقول فيها إيه؟ ده هيكون بعد ما أخذ هذا الاتصال من أسامة عبد الوهاب من السويس. أسامة، أهلا وسهلا بيك.
أهلا وسهلا.
أسامة، إيه الأخبار عندك في السويس؟ طمنا.
هي طبعا بدأت النهاردة احتشد المتظاهرين في ميدان الإسعاف بالأربعين، وشاركهم اليوم الدعوة السلفية وكم من المشايخ متواجدين معهم حتى الآن، وأعضاء حزب النور لتوحيد الجبهات والصف والتنديد بالأعمال التي اجتازت ميدان التحرير واجتازت محافظة السويس على مدار الثلاث أيام الماضية من اشتباكات، مطالبين بالقبض على كل البلطجية اللي تم إدخالهم إلى مدينة السويس لنشر الفوضى والبلطجة داخل المدينة، رافضين الاشتباكات التي تدار بين الجيش وبين قوات الأمن من جهة والبلطجية.
أسامة، أهم مطالب ثوار السويس أو المتظاهرين في السويس اليوم إيه؟
أهم المطالب طبعا تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن، رافضين طبعا ما يثار حول وثيقة الدكتور علي السلمي، رافضين باستمرار المجلس العسكري في إدارة البلاد بخلاف ما كان متفق عليه بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن.
أسامة، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من السويس. أستاذ محمد، هذا هو الموقف، ودعنا نوجه رسالة لثوار التحرير.
اسمح لي قبل أن أوجه رسالة لثوار ميدان التحرير أن تسبق ذلك الرسالة إلى المجلس العسكري بصفته السلطة التي تدير البلاد الآن. أنا ظني أن الأمور إذا تركت دون حل فأعتقد أن مصر فعلا في خطر. لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل، لا يمكن أن يكون هناك موقفا سياسيا تدفعه لأن يظل متجمدا، لا يمكن. من نزلوا ميدان التحرير نزلوا لأن المشهد فوق أصبح متكلسا متجمدا، يجب فكه. فكوا بداية أنك أتيت بحكومة لا تملك من أمر نفسها شيئا، أنها لم تنفذ المهام الرئيسية التي كان يجب أن تنفذ. أن هناك خريطة طريق واضحة كان يجب أن تلتزم بها. الثوار يسألون المجلس العسكري عايزين حكومة جديدة، عايزين صلاحيات تمنح لها، حتى ميدان التحرير هو اللي يحاسب الحكومة بدل ما يقول للمجلس العسكري، هو اللي هينزل يقول الحكومة دي هتقعد أو مش هتقعد. ثم إنك كمجلس عسكري تحدد فعلا الوقت أبريل مايو يونيو القادم وتقول فيه هذا هو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. سأسألك سؤال وأعتقد ده سؤال حتى بيقول بخطر عدد كبير من السادة المشاهدين، وإحنا في هذا الوضع المتردي وأمورنا الاقتصادية يعني مش كويسة، ما هو الداعي إلى أن تجري انتخابات مجلس الشعب والشورى؟ يعني أنا أفهم أن أنت تجري انتخابات برلمانية على مجلس الشعب فقط، ما أهمية مجلس الشورى في حياتنا السياسية؟ لا يقدم ولا يؤقت، وأنها رأيه استشاري، لماذا تعطل أحوال البلاد والعباد شهرين كاملين؟ كان الأولى بك والأقدر بك أن تنهي الانتخابات في شهرين اثنين لا ثالث له اللي هي مجلس الشعب، ثم تنتقل إعداد دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية.
أستاذ محمد هنكمل معاك رسالتنا للمجلس العسكري بعد ما ناخد هذا الاتصال من الأردن. أبو حمزة أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام، اتفضل.
وحيا الله الأستاذ محمد وجزاكم الله عنا خيرا. ويعني مداخلة بسيطة، ينبغي أنا مصري أعمل في الأردن، ينبغي على أخواننا في المجلس العسكري أن يتقوا الله ولينظروا إلى الظالمين من قبلهم، فلينظروا إن كانوا مخلصين ويحبون البلد ويعملون فعلا من أجل مصر فليتقوا الله في الشباب. إذا كانوا هؤلاء الشباب همجيون كما يصفونهم وبلطجيون فينبغي أن يؤخذ على أيديهم، فلقد علمنا ديننا أن نأخذ على أيدي الظالمين. فهؤلاء الذين قاموا على ولاية البلاد ينبغي عليهم أن ينظروا إلى الظالمين من قبلهم ولا يراعوا مصالحهم الشخصية. ثم أتوجه بنصيحة إلى إخواننا من أبناء الطيارات الإسلامية أن يتقوا الله ويتحدوا وينظروا إلى مصلحة البلد أولا، أولا مصلحة مصر، مصر أولا. أين مصر التي كنا نحلم بها وقد مر علينا 10 شهور؟ قد كنت في أيام المظاهرة في أيام الإسقاط مبارك كنت في مصر، فمن الله علينا بإسقاط رأس النظام الفاسد. فينبغي علينا أن نعمل لإسقاط كل رموز النظام الفاسد، وأسأل الله أن يحفظ مصر ويحميها وأن يؤمن أهلنا في مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمن مصر ويحمي أهلها، وجزاكم الله.
أبو حمزة أشكرك شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا. هذا هو قلوب هذا هو المصريين أو المصريين في الخارج
كلهم، والعرب يعني. سيدي العرب العرب يعني يعني مصر تهم كل المنطقة العربية بالاستثناء. فإذا الرسالة يجب أن تكون للمجلس العسكري أنه فعلا عليه بما أنه تحمل تلك المسؤولية الوطنية، لا نشكك في وطنيته، أرفض كل ما يتعلق بتخوين أو اتهامات مرسلة للمجلس العسكري، لكننا نتعامل معه الآن كحاكم كرئيس دولة، عليه أن يعي تبعات هذا المنصب الكبير لشعب تعداده 90 مليون نسمة، وأنه فعلا عليه البداية إقالة هذه الحكومة، اثنين تشكيل الحكومة الجديدة، شخصية لا تقل وزنا عن قامة الدكتور محمد البرادعي، ثلاثة تحديد إلغاء انتخابات مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب، مفيش حاجة اسمها مجلس الشورى أساسا، 4 إعداد الدستور الجديد، ثم تحديد موعد بحد أقصى مايو أو يونيو القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية. تستطيع مصر أن تخرج من تلك الأزمة خلال 6 أشهر. لو خرج الآن أي مسؤول من المجلس العسكري ومع هذه 6 نقاط، من المؤكد أن كل واحد في ميدان التحرير سيذهب إلى بيته تلك الليلة. لكنني أشاهد وأستعيد نفس الأداء الذي كان يقوم به النظام السابق، الشباب في ميدان التحرير والنظام السابق مختفي، كنت لا تجد ولا تسمع صوتا للرئيس المخلوع أبدا. الآن رغم الأحداث الجسيمة التي تمر بها البلاد الآن والتي تهددها بالتفكك بالمناسبة، وهو أمر خطير، منذ الجمعة حتى الآن لا أجد أي مسؤول من السلطة السياسية التي تدير البلاد ويعني بها المجلس العسكري، لم أجد أي مسؤول من الحكومة، هو نفس النموذج لأداء 25 يناير. خرج مبارك متأخرا فسقط نظامه وسقطت حكومته. يجب أن نمتس الجزء الثاني أيضا على الأحزاب والقوى السياسية، على الأحزاب والقوى السياسية أنهم فعلا في هذا اليوم أن يعلوا مصر أولا. أنا لا يوجد يعني أكبر دليل على فشل غالبية مرشح الرئاسة، غالبية مرشح البرلمان، غالبية القوى السياسية، لا يوجد أحد في ميدان التحرير. أنت بدأت تلك الحلقة سألت مراسلك في ميدان التحرير من معك من الرموز السياسية؟
لم نجد أحدا.
لم نجد أحدا لسبب بسيط، أنهم ملفوظون مرفوضون من قلب ميدان التحرير لسبب بسيط، أنهم فعلا لا يعبرون عن المصريين ولا يعبرون عن تلك الثورة، إنهم يعبرون فقط عن مصالحهم الضيقة. سأنهي معك، لو إحنا فعلا كنا أمام أحزاب وطنية تعلي مصلحة مصر أولا، سأضرب لك مثال بسيط جدا. حجم الأموال المتوقع إنفاقها والتي بدأت منذ بدء الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب بس، 5 مليار جنيه، 5,000 مليون جنيه بحجم الأموال اللي هتنفقها الأحزاب والأفراد. تخيل يا أستاذ إيهاب، لو إحنا كنا بنعلي فعلا مصلحة مصر أولا، عندنا عدد ما يقرب من 50 حزبا، من المفروض ان احنا لن نخرج عن فصيلين سياسيين، هنسميهم تيار الاسلام السياسي، الكتلة الاسلامية، قدام مثلا الكتلة الليبرالية، كانوا دول اجتمعوا في كتلة ودول اجتمعوا في كتلة، ونزل دي بقائمة ودي بقائمة، حجم الانفاق كان سيقل، وبالتالي كان يمكن ان تعلي لو فعلا مصلحة مصر صح.
إذن الجميع يبحث عن مصالح الشخصية،
الكتلتين دول كان قالوا 5 مليار هنوجههم للشعب المصري.
ونحن جميعا ونحن جميعا في حاجة الى اعلاء مبدأ مصر أولا. أستاذ محمد اسمح لي أخذ هذه المداخلة الهامة مع الداعية الإسلامي الكبير الشيخ علاء سعيد من السويس. الشيخ علاء أهلا وسهلا بي.
أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، وبارك الله فيك وفي أستاذ محمد، وأسأل الله أن ينفع بكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. إيه الأخبار عندك في السويس؟ طمنا.
والله الأخبار في السويس يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر بسلام، فكلنا الآن في الميدان ونحتج على ما حدث من المسؤولين في معاملة المعتصمين داخل الميدان، وفي نفس التوقيت للأسف الشديد اندس بعض الأفراد في وسط هؤلاء المتظاهرين فأحدثوا بعض يعني أفعال الشغف بنفس الصورة الماضية التي كانت قبل ذلك وكأنها منظمة، وأظن أن الكلام ده هو مرتب ومدبر، ولا أدري يعني متى ستتوقف هذه الأيادي، إلا أننا نقول بكل ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي شعب مصر الأصيل أن هذه الأيادي مش هتتوقف فقط، إنما ستنقطع أي يد تريد أن تسيء إلى هذه البلد وتريد أن تفسد في هذه البلد. فالحمد لله نحن موجودون الآن وبدأنا نقول بأننا لن نتحرك حتى لا يندس فينا أي أحد، وبدأنا نتفق على عدم الاعتداء على أي ممتلكات للدولة ولا أي ممتلكات للأفراد، إنما نوصل صوتنا للجميع ونقول لجميع الشعب المصري ينبغي أن نكون في مثل هذه الأمور على قلب رجل واحد.
هذا ما تفعله بحق، لكن ما هي رسالتك التي توجهها للمحتشدين في مختلف الميادين المصرية، في ميدان التحرير، في الإسكندرية وفي السويس أيضا؟
أنا أوجه كلمة للجميع أننا ينبغي علينا أن نوحد الصف في جميع هذه الحشود ونوحد المطالب ونكون جميعا نطالب بمطالب واحدة وليست بمطالب متفرقة وكل واحد منا يمسك مجموعة ويسير في ناحية، إنما نريد أن نتوحد على مطالب واحدة وأن نجعل مصر أولا وأن نجعل مصلحة البلد أولا. كما أوجه كلمة للمسؤولين، ينبغي عليكم إن لم تكونوا يعني ستعرفون بحق وتعطون بحق بخلاف الكلام الواقع العملي أنكم تخافون علينا وأنكم أول المشاركين معنا وأنكم تحسون بنا وتحسون بآلامنا، فمتى سنشعر بهذا؟ يعني لماذا لم يخرج أحد المسؤولين على التو واللحظة ويقول والله لقد تسبب فيما حدث في ميدان التحرير أفراد كذا وكذا وكذا ونحن سنحاسبهم وكل واحد سيأخذ جزاءه، بدلا من أن نعيد الكرة مرة أخرى من سفك دماء ومن جراح ومصابين وتشتعل البلد مرة أخرى. نحن نقول بأن هذا الكلام ليس صعبا عليكم أن تمسكوا قيادة هذه البلد، فلماذا تعطوا الجماهير عدم الثقة فيكم وعدم الثقة في هذه القيادة الآن؟
شيخ علاء، رسالة أيضا لصناع القرار، عصام شرف تقدم باستقالته وتم رفضها، ما هي الكلمة التي توجهها للمجلس العسكري فيما يخص هذا الجانب خصيصا؟
أنا أوجه كلمة لجميع المسؤولين وأقول اعلموا جميعا أنكم ابتداء مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله العظيم والله العظيم لن ينفعكم أحد بين يدي الله. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب. وأنا أعلم يقينا أنكم تحاولون أن تعملوا على ذلك، لكن امتصونا يا جماعة، امتصوا هذا الشعب ولا تفعلوا ما يستفز مشاعره. ونقول لكم أيضا اعلموا أن البلد، وأنتم تعلمون هذا، أن البلد يحاك لها من الداخل ومن الخارج، فينبغي عليكم أن تقفوا أمام هؤلاء لا أن نسهل لهم ما يريدون.
شيخ علاء، لو قرار صنع القرار بيدك، ماذا كنت ستفعل في مثل هذا الموقف الحساس والحرج في تاريخ مصر والقوى السياسية المختلفة؟
أنا لو القرار بيدي الآن، أول شيء سأفعله لابد من محاسبة المسؤولين عن مثل هذا الذي يحدث الآن، لابد من محاسبتهم، ويأخذ كل إنسان حقه. الشيء الآخر، لابد أن نسعى جميعا على استقرار هذه البلد، فهذا الكلام يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤدي إلى التطويل ونحو ذلك. أنا أقول لإخواني الآن، لمن ستسلم السلطة ولمن ستكون السلطة وكيف ستدار البلاد؟ لا يمكن أن يدير كل واحد منا البلد أو يدير أمور نفسه في هذه البلد بنفسه. ينبغي أن ننزل تحت قيادة، هذه القيادة ينبغي أن تنظر إلى مطالب الشعب حقا، وأن تنفذ مطالب الشعب وما يريده الجماهير. وما يريده الجماهير الآن يا أستاذ إيهاب ليس خفيا على أحد والله، إنما ما يريده الجماهير يعلمه الجميع، إلا أن هناك فئة تأبى أن تنفذ ما يقوله الجماهير لفئة قليلة، قد يعني لا يكون هذا الكلام على هواها أو نحو ذلك. نحن مع أغلبية الناس ومع جماهير الناس ومع حفظ حقوق الأقلية الأخرى، بما لا يعني يعطل كلام الأغلبية الموجودة في البلد.
فضلت الشيخ علاء سعيد، كنت معنا من السويس، بأشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة الهامة التي أوضحت فيها أمورا عديدة.
كل شوية عمال أقول لك أستاذ إيهاب، المجلس العسكري يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، لكن هناك أحزاب وإعلام ونخب فشلوا في إنجاز المهمة الموكول بها. ضربت لك أمثلة كأحزاب أنها رفعت مصالحها الحزبية الضيقة على حساب هذا الوطن. ضربت لك أمثلة أنهم كانوا هيصرفوا ولا يزالوا 5 مليار جنيه كان من المفترض أنها توجه إلى أمور حياتية تتعلق بالناس. لو كانت مصر أولا فعلا أمام تلك الأحزاب كلها بلا استثناء، لا استثني منها أحدا، لكانوا اتفقوا على كتلتين أمام بعض وخطوا بها الانتخابات بشكل بسيط، خاصة أن هذا البرلمان مدته الزمنية يجب ألا تتجاوز العام. سأقول لك أيضا، عندما يختلف أي فصيل سياسي أي حزب مع الحكومة، الأصل في أي الأصل في العمل السياسي هو الحوار، ثم الحوار، ثم نصل في النهاية إلى ما يسمى بالتوافق. يعني أتنازل عن نقطة في المقابل أيضا أن تتنازل عن نقطة، لكن عندما يقوم كل فصيل سياسي برفض الحوار من بداياته، ثم يستعرض عضلاته وينزل إلى ميدان التحرير، مثل ما رأينا الجمعة الماضية عندما رفض الحرية والعدالة، عندما قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالدعوة إلى مليونيات دون أدنى مسؤولية، رغم أن الوطن لا يتحمل مثل هذه الأمور الآن، وهو يعرض الوطن فعلا إلى الفتنة. أنا لا أفهم، أنت حزب حرية عدالة ممثل الإخوان المسلمين رافض ما يسمى بالوثيقة التي قدمتها الحكومة، اذهب وحورها، أنت رفضت أن تجلس معها، رفضت أن تبدي أي ملاحظات، ثم قررت أن تستعرض عضلاتك في ميدان التحرير، والنتيجة ما وصلنا له الآن. هل كل فصيل سياسي يرفض أمرا ولا تحور فيه يبدأ في استعراض عضلاته ولتذهب مصلحة مصر إلى الجحيم؟ كل الأحزاب بلا استثناء مدانة، كل القوى السياسية، فوضى الإعلام الموجودة، النخب السياسية بلا استثناء، والمجلس العسكري أوله، والوطن والمواطنين هم الذين يدفعون ثمن كل أداء هؤلاء الأداء المتردي بلا استثناء. الشباب اليوم في ميدان التحرير يستعيدون ثورتهم مرة أخرى بعد فشل كل هؤلاء طوال 10 شهور، ويردون مصر كما تمنوها، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية.
إن شاء الله مصر أولا، والحرية والعدالة والكرامة ستتحقق على أرض مصر. أستاذ محمد، بمناسبة حديث حضرتك عن استمرار الحوار، الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم مفتوح أكدوا على ضرورة التواصل واستمرار التواصل والحوار مع المجلس العسكري. هل ترى في هذا التحول أو هذه المحاولات التي يقوم بها هؤلاء المخلصون بحق لمصلحة هذا الوطن والذين قدموا مصر أولا، هل ترى أنهم سينجحون في التواصل مع المجلس العسكري لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تهدئ هذه الثورة العارمة في الشارع المصري؟
لكل حاكم مستشاريه، والمجلس العسكري اليوم يجلس على كرسي الحكم. قل لي من هم مستشاريه، أقول لك سيستجيب أم لا. المتابع لأداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية ظني واحد أنه قرر ألا يستمع لأحد. كنا نسمع بين يوم وآخر أن المجلس العسكري يوجه دعوات لعدد من الناس ثم يلتقيهم ويوجه لهم رسائل. كنا نجد المجلس العسكري يطل على المواطنين عبر الفضائيات. هذين المشهدين لم نعد نجدهم مرة أخرى. أصبح المجلس العسكري يعيش في مكان ما منعزلا تماما عن الشعب. هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن لا نعرف من مستشار المجلس العسكري الآن. يعني الأمر الطبيعي أن أنا في أي حكم في العالم أن أنا أعرف، أنا مستعد أقول لك أن المستشار العلمي لأوباما هو الدكتور أحمد زويل مثلا. لا. أن أنا أستطيع أن أقول لك من هو المستشار الاقتصادي يعني، لكن أنا لا أعلم حتى الآن من هم مستشاري. عصام شرف لما جاء قال لك الدكتور معتز بالله عبد الفتاح هو المستشار السياسي ليا، فلان فلان المستشار الإعلامي. أنا لا أعلم من هم المستشارين السياسيين الذين يقدمون الرؤى الفاسدة للمجلس العسكري. لا. إذا كان المجلس العسكري
نعم. محمد، هذا هو شارع محمد محمود، وهذا التصاعد للدخان الكثيف وبعض الاشتباكات الحديثة الآن في شارع محمد محمود. إلى متى وكيف سنخرج من هذه الأزمة الحديثة؟ شارع محمد محمود قنابل مسيلة للدموع يعني تلقى بكثافة شديدة. ربنا يسلم على البلد أستاذ محمد. أمين. والمخرج فين؟
أمين.
المخرج فين يا أستاذ محمد من هذه الأزمة الطاحنة التي تعيشها كافة الشوارع المصرية؟ المجلس العسكري يعاند في مواجهة، لم يقبل حكومة استقالة حكومة شرف، وهذا هذه الاستقالة التي كم تحدثنا مع مراسلين في الميادين المختلفة استجابة الناس لتقديم الاستقالة إيه؟ قالوا الناس مش مرحبين، ومع ذلك لم يجزم المجلس العسكري حسم قبول هذه الاستقالة. محاولات للحوار مع المجلس العسكري، محاولات للتهدئة في ميادين التحرير والميادين المختلفة، أستاذ محمد المخرج فيه؟
المجلس العسكري لازلت عند نقطة أنه لا يقل وطنية عن أي فرد في المجتمع وناشد فيه في تلك الوطنية، وأنه جالس على كرسي الحكم أن يستجيب فعلا إلى مطالب ميدان التحرير. البداية تبدأ بإقالة حكومة شرف فورا، وتعيين حكومة توافقية منذ الغد، وتكلفة بالمهمتين الرئيسيتين، الأمن أولا ثم الاقتصاد، ثم ترتيب أوراق وزمن المرحلة الانتقالية، وأن يحدد المجلس العسكري في خطاب إلى الأمة موعد تسليم السلطة، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. لكنني دعني أقول أيضا أنني أتحفظ تماما على ما ينادي به البعض الآن وتحديدا في ميدان التحرير بتسليم السلطة الآن، بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، لأن هذا لا يوجد أي أشخاص الآن محل اتفاق عام بين المصريين. يعني نعم. أنا ما زلت حريص على بقاء المجلس العسكري لمدة عدة أشهر قليلة حتى يتم الانتقال بهدوء وانتقال سلمي للسلطة. نعم. لأن خروج المجلس العسكري من المشهد سيحول مصر فعلا إلى بحور من الدماء.
إن شاء الله مش هيحصل،
إن شاء الله لا يحدث،
إن شاء الله سيحدث توافق بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذه الثورة كما نجحت مباركة السماء إن شاء الله ستنجح وستمر
بإذن الله
بعنق الزجاجة بإذن الله، لأنها هي التي ستقود الأمة العربية والإسلامية إلى ما فيه الخير لهذه الأمة إن شاء الله
بإذن الله.
أستاذ محمد اسمح لي آخذ هذا الاتصال من موريتانيا. معنا فاطمة. أستاذة فاطمة انقطع الاتصال. أستاذ أحمد، أستاذ محمد، هذا هو المشهد، هذا هو المشهد بشكل عام. عناد المجلس العسكري، عناد في التحرير، محاولات للحوار، عصام شرف يتقدم باستقالته ثم لا تقبل هذه الاستقالة، قانون الإفساد الحياة السياسية يخرج ليقضي على هذا الجدل الثائر في الشوارع المصرية وحتى في محاكم القضاء الإداري، يحسم هذا الجدل حول مشاركة الفلول في الانتخابات القادمة. كل هذه الأجواء تصب على مسألة الانتخابات، هل سيتم إلغاء الانتخابات القادمة أم ستزال أو لا تزال محل انعقاد، وهذه المليارات التي تحدثنا عنها ستستكمل مسيرتها لإنفاق مليارات جديدة في معركة الانتخابات القادمة؟
تأجيل الانتخابات أمر غير مطلوب، يعني في صالح مصر هو إتمام إجراء الانتخابات لسبب بسيط جدا، أن المجلس العسكري الآن يستحوذ على السلطات الرئيسية في البلاد. نعم. السلطة التشريعية البرلمان، فأي قانون المجلس العسكري هو اللي بيطلعه النهاردة. نعم. الجزء الثاني السلطة التنفيذية، الحكومة بيشيلها وبيجيبها. السلطة الرئاسية وهي السلطة الثالثة بيد المجلس العسكري. إجراء انتخابات برلمانية يعني أن احنا سنسحب ثلث هذه السلطات. إذا من مصلحتنا كمواطنين بعد تلك الثورة فعلا أن يتم إجراء الانتخابات، لكن ظني إذا تأزم المشهد أو اتجه إلى درجة أكثر تعقيدا في ميدان التحرير وعدم استجابة من المجلس العسكري، ربما يتم تأجيل الانتخابات.
ربما يا أستاذ محمد، وهذه مشاهد جديدة من شارع محمد محمود وتأزم الحالة هناك وسيارات إسعاف تتحرك هنا وهناك. ربنا يسلم على البلد أستاذ محمد.
أمين.
اسمح لي أخرج مع حضرتك لفاصل قصير، نعود بعده بعد أن ينضم إلينا الفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أيمن صيدح، ومكملين مع حضراتكم هذه التغطية المستمرة لأحداث ميدان التحرير والأحداث المشتعلة في مختلف الميادين المصرية. تابعونا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
مصر لازم نتغير عشان مصر تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
مصر 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 عن مصر ما تسألني،
من قلبي فيها بعيد. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه،
حلاوتها أمين.